أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس حول دلالة آية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها على البراءة الشرعية، وقد ذكرنا اعتراض الشيخ الأعظم، وذكرنا جواب المحقق العراقي على هذا الاعتراض ومناقشة السيد الشهيد فيه، وذكرنا مناقشة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. نطبق هذا المقدار حتى ننتقل إلى التعرض لتنبيهات ثلاثة حول دلالة الآية. قال رحمه الله: أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل، فيدل على إذا اسم الموصول يشمل التكليف والمال والفعل، فيكون من جهة التكليف دالا على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. نعم، المال حتما قدر متيقن.
هو الدعوة أنه يشمل التكليف كما يشمل المال والفعل
بالإطلاق. حسنا، يعني لأننا تمسكنا بإطلاق اسم الموصول فهو يشمل هذه الثلاثة، وهذه تكون مجرد مصادق. لا، هذا لا، السيد المحقق صاحب الكفاية يبني عليه، أما مثل السيد الشهيد وغيره ما بيبني عليه. على أنه لا يكلف بتكليف، الله لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. وإيتاء التكليف ما هو معناه؟ صدوره أو وصوله؟ وصوله إلى المكلف. فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة، يعني نفي العقوبة من ناحية التكاليف غير الواصلة وهو المطلوب. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين. ليش أتت الهيئة القائمة بالفعل والمفعول؟ لأن اسم الموصول في محل مفعول، هنا في الآية اسم الموصول في محل مفعول، وهذا الماء الذي هو في محل مفعول مردد بين أن يكون مفعول به أو مفعول مطلق، ولا جامع بين المفعول به والمفعول المطلق. ليش مردد؟ لأنه إذا حملناه على التكليف فهو مفعول مطلق، وإذا حملناه على المال أو الفعل فهو مفعول به. طب ليش لا جامع بينهما؟ لأن المفعول به نسبة والمفعول المطلق نسبة. المفعول به نسبة تقتضي وجود الشيء قبل وجود الفعل، المفعول المطلق نسبة تقتضي وجود الشيء بوجود الفعل. نعم، في معنيين، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق، يعني ما أكيد مفعول، بس مفعول شو؟ به أو مطلق؟ والمال والفعل بمثابة المفعول به. لاحظ، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به. كيف مغايرة؟ كما بينا أن المفعول المطلق أصلا هو طور من أطوار الفعل، المفعول المطلق يوجد بوجود الفعل. أقول ضربتك ضربا، هذا الضرب لا يكون إلا إذا ضربتك، من دون أن من قبل أن أضربك هناك ضرب، لا يوجد ضرب. أما بالمفعول به لا، بده يكون في شيء موجود حتى يقع عليه الفعل. وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، حق العراقي عم يشتغل على أسباب ضابطة، من أخذ الجامع بين النسبتين، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. هلا نحن إما بذات، إذا الكلام الموجود بالمتن مش بذاتا، يعني بذاتيهما، أنا بجيب جامع بين النسبتين بذاتيهما. ويرد عليه أنه إن أريد الجامع بين النسبتين، إن أريد به الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل. لما؟ لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب. ليه؟ لأن النسب متباينة فيما بينها، كل نسبة مباينة للنسبة الأخرى، لأن كل نسبة متقومة بالطرفين، شاك؟ ومع اختلاف الأطراف بعد ما في ماذا؟ جامع ذاتي. هذا تقدم المعنى الحرفي. وإن أريد بذلك بالجامع افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، يعني إذا مش جامع حقيقي شو بده يكون جامع اعتباري عنواني، بده يكون شيء ثالث. الجامع العنواني هو شيء ثالث. الآن كما مثلنا الجامع بين هذا وهذا، الجامع العنواني بين هذا وهذا شو هو؟ الأحمر. الأحمر هو شبه خارج، هذا ما اسمه أحمر وهذا اسمه أحمر، هذا لونه أحمر ولونه، بس هذا ما اسمه أحمر. عليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ إذن هو شيء ثالث، إلا أنها لا تلائم المفعول المطلق، عفوا، إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا. هذه النسبة الثالثة، هذه اللون الأحمر يلائم هذين، إلا أنه لا معين لإرادتها من الكلام. ليش لا معين؟ لأن كما ذكرنا الإطلاق لا يؤثر على المدلول الاستعمالي، وإنما يؤثر على المراد الجدي. وبعبارة ثانية في باب الإطلاق، أنت تأتي وتقول هذا اللفظ هذا معناه مستعمل في هذا المعنى، واضح؟ وأشك في وجود قيد فأنفي القيد الزائد على المعنى. هكذا يجري الإطلاق. ولا يجري الإطلاق فيما لو كان اللفظ أنا مردد في أي معنى استعمل. مقامنا من هذا القبيل، اللفظ مردد في أي معنى قد استعمل أنا لا أدري، هنا الإطلاق لا ينفع. لذلك هي عبارة فلا معين لإرادتها من الكلام، هذا هو معناها على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل، لأنه سيد شيد حتى بدغدغ بأصل نسبة من هذا القبيل. الثاني وهو الجواب الصحيح وحاصله أن مادة الفعل في الآية هي الكلفة وليس التكليف، لأنه لا يكلف عندي احتمالين، إما لا يكلف تكليفا وإما لا يكلف كلفة. عم أقول الكلفة بمعنى الإدانة. طب إذا كانت الكلفة بمعنى الإدانة فساعتها التكليف والمال والفعل ثلاثتهم شو؟ مفعول به أو مفعول مطلق؟ مفعول به. إذا كانوا ثلاثتهم مفعول به هناك جامع. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك بل لذات الحكم الشرعي، يعني ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله للكلفة لذلك، يعني الكلفة، لأنه إحنا شو كنا عم نقول لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا، مش لا يكلف الله نفسا إلا كلفة. واضح شو معنى هذه العبارة؟ بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة فهو التكليف، فهو يعني التكليف، فهو إذن مفعول به بلا إشكال أو فلا إشكال. فإذن إلى الآن فهو التكليف إذن مفعول به، يعني إذا بنينا أن مادة الفعل هي الكلفة ونحن محل اسم الموصول شو نحط التكليف مش الكلفة، فبصير التكليف مفعول به للا يكلفه وليس مفعولا مطلقا. تمام. بعد تمامية أصل الاستدلال بالآية عندنا تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول، الآية ماذا صار المراد النهائي منها؟ هكذا لا كلفة حيث لا تكليف، حيث لا تكليف واصل. هذه لا كلفة حيث لا تكليف واصل تحتمل احتمالين. إما لا كلفة بسبب عدم وصول التكليف، وإما لا كلفة في مورد وصول مورد عدم وصول التكليف. الذي يفيدنا أي احتمال في الاستدلال نحن؟ لا كلفة في مورد عدم وصول التكليف. ما هي نتيجة أنه لا كلفة في مورد بسبب عدم وصول التكليف؟ يعني عندما لا يصل التكليف شو؟ فلا سبب للكلفة. واضح؟ كأنه الإمام فهم اللي بس ما يكون في تكليف ما في سبب للعقاب. يعني إذا إجت رواية الاحتياط وقالت لي احتط، هي بكون سبب للعقاب. واضح؟ يعني إذا ورد نص بوجوب الاحتياط فيكون ذاك النص سببا للكلفة. شك؟ لأنه الرواية شو عم تقلي بس؟ عم تقلي لا أعاقبك بسبب عدم وصول ما يقتضي العقاب. يعني بعبارة ثانية، الشيء الذي لم تؤت به أو لم تؤته لا تكلف بسببه. واضح؟ بحيث إذا أتيت شيئا آخر قد تكلف بسببه. واضح؟ أما معنى الاحتمال الثاني ما هو؟ في المورد الذي لا تكليف فيه لا كلفة أبدا. واضح؟ شو عم يقولك في الحالة الثانية؟ أنت أوتيت التكليف أو لم تؤت في هذا المورد؟ تقول له أنا لم أؤت التكليف في هذا المورد. بيقول لك أنت لم تؤت تكليفا فلا كلفة، لا من جهة أدلة الاحتياط ولا من جهة غيرها. بحيث إذا أتت هون، بحيث إذا ورد دليل يدل على وجوب الاحتياط في المورد كان منافيا ومعارضا. ليه؟ لأنه هذا الدليل شو عم يقول لي؟ هذا الدليل عم يقول لي في مورد عدم التكليف، عدم وصول التكليف لا كلفة. دليل الاحتياط شو عم يقول لي؟ في مورد عدم التكليف ثمة كلفة، فيكونان متعارضين. واضح؟ فيكونان متعارضين. فإذا الرواية أو الآية الكريمة ما هو الذي نفهمه منها؟ هل نفهم منها أن الله سبحانه وتعالى ينفي الكلفة لأنه لا يوجد لديك تكليف، أو لا ينفي الكلفة تماما في المورد الذي لا يوجد فيه تكليف؟ وبعبارة عرفية حتى يقرب المطلب، أنا مرة أقول لشخص عندما لا يكون بين يديك مال بسبب انه ما في ايديك مال استدل. جيد؟ ومرة اقول له لا، فهذا شو بصير عندي؟ بصير عندي هل يمكنه ان يستدين؟ فاذا بسبب عدم وجود المال ماذا اقول له؟ استدل من رفيقك. ومرة اقول له لا، مش بسبب عدم وجود المال، عندما لا يكون هناك مال استدل. يعني مرة بيكون عدم وجدان المال علة، ومرة بيكون عدم وجدان المال ظرف ومورد. شو الفرق بيناتهم؟ عندما يكون ظرفا يعني في هذا الظرف هذا هو الحكم الوحيد، عندما يكون علة فهذه علة، ممكن أن يكون هناك علة أخرى تأتي وترفعه. وبعبارة ثانية يا أخوان، بناء على الاحتمال الأول أدلة الاحتياط تكون حاكمة على هذه الأدلة. ليه؟ لأنه هذا الدليل شو عم يقول لي؟ لا كلفة بسبب عدم وصول التكليف. جيد؟ أدلك الاحتياج ماذا تقول لي؟ من قال لك أنه لم يصل التكليف؟ وصل التكليف، أنا حصلت التكليف، واضح؟ أما على الاحتمال الثاني لا، أدلك الاحتياج تكون مكذبة لهذا اللسان. هذا اللسان يقول لك في هذا المورد لا كلفة، أدلك الاحتياج تقول لك في هذا المورد فما تكلفة. طيب أي الاحتمالين هو الظاهر؟ اتفضل.
أنا أقول الأول هو الظاهر بس أبي عن التخصيص أو أبي عن إنه يكون المحتوم من قبل روايات الاحتياط.
لا.
لا صراحة لا كونه نص أو كونه مطلق بشكل أو سياق لأي ظاهر بشكل إنه هي مطلقة على كل الحاجات.
لا لا ما سيأتي معنى مانع من كونه ظاهر بالمعنى الأول. السيد الشهيد يقول هذا النص ظاهر في المعنى الثاني. ليش؟ يقول نحن خلينا نتذكر الآية تشمل التكليف والمال والفعل. الذي يكون مناسبا للمال والفعل هو شو؟ السببية أو الموردية. خلينا نطبق. هلا الله سبحانه وتعالى بيقول لي لا كلفة بسبب عدم وصول المال إليك، أو لا بيقول لي لا كلفة بسبب عدم وجدان في مورد عدم وجدانك للمال. خلينا نرجع لأصل الآية. الآية عن شو عم تحكي؟ عن المطلقة. شايف؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول له الآن أنت إذا ما معك فلوس بسبب عدم وجدان الأموال فأنا لا أعاقبك على عدم الإنفاق، أو يقول له لا في مورد عدم وجدان الأموال أنت غير مطالب بالإنفاق. الذي يتلائم هو هذا الثاني. نعم؟ لا محركية باعتبار أنت يا واحد عم تقول له أنه بس ما يكون معك مصاري ما حقل لك تدفع مصاري بسبب. أما في المورد لا، في المورد لها معنى، لها معنى بهذا النحو أنه أصلا هذا المتلائم لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا المتلائم مع هذا اللسان اللي قبل لينفق ذو ساعة من ساعته، يعني في المورد الذي تكون ميسور الحال أنفق، مش ميسور الحال، في المورد الذي لا تكون ميسور الحال أنا لن أعاقبك وأكلفك بشيء فوق طاقة. واضح إن شاء الله؟ فإذا في هذا التنبيه الأول الظاهر من الآية هو المعنى الثاني، وإذا كان الظاهر من الآية هو المعنى الثاني فتكون تامة الدلالة على المدعى. واضح إن شاء الله؟ قال رحمه الله ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب آخر، كماذا؟ بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل عليه، فلا تنفع معارضة فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط. ليه؟ لأن هذا المعنى بناء على هذا المعنى تكون الآية محكومة لأدلة الاحتياط. بيان ذلك لأن هذه الآية تقول لا كلفة بسبب عدم وجود تكليف أو بسبب عدم إيتاء تكليف. أدلة الاحتياط تقول أنا إيتاء تكليف، فتكون رافعة لموضوع تلك. واضح؟ وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض أو تتعارض مع ما يدعى من أدلته. ليه؟ لأنه في المورد الواحد وهو مورد عدم إيتاء التكليف أدلة البراءة تقول لا كلفة، أدلة الاحتياط تقول ثمة كلفة، فهذان يتعارضان في مورد عدم إيتاء التكليف. واضح؟ والظاهر هو الحمل على الموردية للسببية لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا. ليش؟ لأننا إذا طبقنا السببية والموردية على الفعل والمال فإن المناسب للفعل والمال هو الموردية للسببية، لأنه حينئذ الآية يصبح معناها أنه كأن أشبه ما يكون أشبه ما يكون مثل قضية بشرط المحمول. لما كنت قادر أنت قادر بهذا النحو يعني. مع أن الآية حتما ليس على التنبيه الثاني، هل في هذه الآية إطلاق للشبهات الوجوبية والتحريمية أم لا؟ نقول نعم، بحسب إطلاق التكليف، التكليف يشمل الشبهات الوجوبية والتحريمية. ثانيا، هل في هذه الآية إطلاق للشبهات الحكمية والموضوعية أم تختص بالشبهات الحكمية؟ ليه؟ إذ لقائل أن يقول أن التكليف الواضح منه شو؟ شبهة الحكمية. أنا في الشبهة الحكمية أشك في التكليف، أما في الشبهة الموضوعية أشك في الموضوع. يعني أنا الآن إذا كنت أعرف حرمة الخمر كليا وأشك أن هذا السائل خمر أم لا، كيف أطبق الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ ما الله آتاني حرمة شرب الخمر فأنا مكلف، ولا تعرض للآية إلى حكم هذا الشك في الموضوع، هذا السائل أو ذاك السائل. واضح لقائل أن يقول هذا. الجواب عنه أن حسم هذه القضية يرجع إلى المراد بالإيتاء. هل المراد بالإيتاء هو خصوص الإيتاء التشريعي أم خصوص الإيتاء التكويني أم الأعم من الإيتاء التشريعي والتكويني؟ شو يعني إيتاء تشريعي؟ إيتاء التشريعي يعني الله شرع حكمه. الإيتاء التكويني الإعطاء. الإيتاء التكويني في المال واضح أنه الله بيرزق، هذا إيتاء تكويني. بالفعل الله يقدرك، واضح؟ فنسأل، هل المراد الإيتاء التشريعي بالخصوص أم الإيتاء التكويني بالخصوص أم الأعم منهما؟ نقول حتما ليس المراد الإيتاء التشريعي بالخصوص. ليه؟ لأنه في عندك المال والفعل. المال كيف شو يعني بيعطيني مصاري تشريعا؟ بيقول لي أنه شرعت لك أنك ذات المصاري، ما عم وصلني شيء. لاحظتم؟ والفعل كذلك. فحتما المراد إما الإيتاء التكويني وإما الإيتاء الأعم من التكوين والتشريع. إذا كان المراد الإيتاء التكويني فحينئذ يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية. حتى الله سبحانه وتعالى يقول لك لا يكلفك إلا بماذا؟ بما أقدرك عليه، بما بينه لك، بما أوصله لك، وأنت حكم هذا السائل لم يوصله لك لأنك تشك في الموضوع فتشمله الآية. واضح؟ في الشبهة الموضوعية إذا كان المراد من الإيتاء الإيتاء التكويني فنجي من الطلع شبهه الآن. هذا السائل الموجود أمامي أنا لا أدري خمر أو خل، جيد؟ فأنا في هذه الحالة يصدق علي أن الله لا يكلفني لأنه لم يؤتني تكوينا حكم هذا السائل. واضح؟ يعني لم يوضحه لي، لم يوصله لي. وكذا الحال فيما لو عممنا للإيتاء التشريعي والتكويني فبكون شاملة حكما. وعلى هذا الأساس الآية تكون شاملة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. واضح؟ أو غير واضح؟ قال رحمه الله وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا لإطلاق يعني لإطلاق، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا. ليه؟ لأن الإيتاء في الآية ليس بمعنى الإيتاء إيتاء الشارع بما هو شارع، يعني مش التشريع ليختص بالإيتاء بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني لأن هذا هو المناسب لماذا؟ للمال والفعل. فالإيتاء يكون بمعنى إيصال الحكم، وإيصال الحكم لا فرق فيه بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، لأن الشبهة الحكمية لم يصل فيها الحكم الكلي، والشبهة الموضوعية الشبهة الحكمية لم يصل فيها الحكم الكلي، والشبهة الموضوعية لم يصل فيها الحكم الجزئي بسبب الشك في موضوعه. التنبيه الثالث أن هذه الآية هل تشمل حالة ما قبل الفحص أم تختص بما بعد الفحص؟ أنت الآن إذا شككت في الحكم على نحو الشبهة البدوية، أنا شككت في حكم لحم الأرنب، فأتصور جريان البراءة في حالتين. الحالة الأولى الآن شككت أجري البراءة وأمشي، لا أبحث لا عن أدلة لا عن آيات لا عن روايات ولا شيء، وكأني أغفل نفسي وأمشي. الحالة الثانية أنه لا، أنا لا أجري البراءة إلا بعد أن أفحص في الأدلة، بفتح الوسائل ومستدركات الوسائل والآيات وكلمات الفقهاء، بعدما أستفرغ وسعي في البحث عن الأدلة أصل إلى نتيجة وأقول أنه لم أجد دليلا لم يصل شيء فأجري البراءة. واضح؟ هذه الآية هل تدل على نفي الكلفة حتى قبل الفحص أم تدل على نفي الكلفة بعد الفحص فقط؟ واضح؟ والسؤال يرتبط بإطلاق الآية، هل في الآية إطلاق لما قبل الفحص أم لا؟ ليس في الآية إطلاق لما قبل الفحص. هذه النقطة ترتبط يا أخوان بشو؟ بتحديد المراد من إيتاء التكليف. شو يعني إيتاء التكليف؟ هل إيتاء التكليف معناه إيصاله إلى بيت كل مكلف أم إيتاء التكليف معناه إيصاله إلى المظان، بحيث إذا فحص المكلف وجده؟ شو إيصال التكليف؟ شو إيتاء التكليف؟ الآن ماذا تفهمون عرفا؟ إيتاء التكليف يعني المولى يذهب إلى بيت كل واحد منا، يطرق الدار حتى نجيبه ويقول لي تفضل هذا التكليف، أم لا يكفي في إيتاء التكليف ماذا؟ أن أوصله إلى المظان حيث يمكن أن يراجع، حيث يمكن أن يعرف. الأول لا، ليس بالضرورة أن يلزم منه ذلك، نعمل جعله مجعول بسيطة يعني. واضح؟ يقول السيد الشهيد من الواضح أن إيتاء التكليف عرفا مرتبة من الوصول، هي شو تكفي فيه؟ أنه أن يوصله إلى المظان، بمجرد أن يوصله إلى المظان بيعتبر حاله أوصل. الآن في الدول بمجرد ما يحطه بالجريدة الرسمية بيقول لك أنه قانون صار سالم مفعول، تجي بتقول له ما أنا مش عارف، بيقول لك شو مش عارف؟ شو بدي أخذ لك إياه على البيت؟ بغرب يقول لك أخذ لك القرار على البيت يعني تشوفه؟ فما أنا بحطه بالجريدة الرسمية، أنت رح أنت وظيفتك تشوف، أنت وظيفتك تبحث. كذلك الحال في هذا المقام، واضح إن شاء الله. ولذلك هذه الآية عند السيد الشهيد من أقوى الأدلة على البراءة، لأنها تشتمل على عناصر الثلاثة اللي بيناها أمس أول الدرس، لأنها تدل على نفي التكليف أو نفي العقاب مع عدم الوصول، وتدل على الشمول للشبهات الحكمية والموضوعية، وتدل على عدم الجريان قبل الفحص. قال رحمه الله: كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول. إيتاء التكليف لا يحتاج إلى الإيصال إلى البيت حتى يصدق إيتاء التكليف، وهي الوصول إلى مظان العثور بالفحص. حتى لك إيه بالمظان وأنت فيك تدور ببساطة وتلاقي. واضح إن شاء الله. هذا فيما يرتبط بالآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في هذه الآية المولى جل وعلا نفى التعذيب إلا في حالة إرسال الرسول. إرسال الرسول بمعناه الأول ما هو؟ نبوة النبي، بعثة النبي، شك؟ ولكن نحمل إرسال الرسول على المثال، فتكون الآية كناية على ماذا؟ على الحجة والبيان. فمعنى الآية تكون أنه العقاب منوط بالبيان، فلا عقاب من دون بيان، وهذا ما نريده في البراءة. واضح؟ ولكن هناك فعلا اعتراضان على هذا الاستدلال. الاعتراض الأول يبتني على مقدمة. تارة نتحدث عن نفي العقاب الفعلي، وأخرى نتحدث عن نفي استحقاق العقاب. شو يعني نفي العقاب الفعلي؟ الآن الطفل إذا قام بشيء لا يريده أبوه، فللأب أن يعاقبه وأن لا يعاقبه، أن يعفو عنه، ومع ذلك يمكن الطفل يكون مستحق للعقوبة، ولكن الأب بالفعل لا يعاقبه. فالعقاب الفعلي هو صدور العقوبة مستحقا لها. نفي العقاب الفعلي قد يكون لأن الشخص غير مستحق للعقوبة، وقد يكون لأنه مستحق ولكن أريد أن أعفو عنه، صح؟ فنفي العقاب الفعلي لا يدل على نفي الاستحقاق، مظبوط؟ يعني الآن أنت إذا وجدت أبا لم يعاقب ابنه على فعل، ابنه شو عمل؟ سرق السيارة ومشى فيها، سرق السيارة ببيه ومشى فيها، إجا بيه معاقب. عدم معاقبة الأب لابنه فيها احتمالان، إما لأن الابن لا يستحق العقوبة بنظر الأب، وإما لأن الابن لا يستحق العقوبة بس لأنه إجا اعتذر وكذا فسامحه عفى عنه. فالذي يفيدنا نحن في باب البراءة نفي الاستحقاق أو نفي فعلية العقاب؟ نفي الاستحقاق. نحن الذي يفيدنا في إيجاد مؤمن ما هو في كل الشبهات؟ أنه أنا بس ما يكون عندي بيان أنا لا أستحق العقوبة، لأنه ما أستحق العقوبة برتكب. أما أنا أنه لا المولى ما بيعاقبني، ما يمكن يسامحني، هلا يسامحني تعبك. فالذي يفيد في الآية هو أن تكون بمعنى نفي استحقاق العقاب عند عدم البيان، مع أنه هك بدي أقول الظاهر من الآية وما كنا معذبين. شو يعني وما كنا معذبين؟ يعني نحن مع كنا فعل ماضي، مش هيك؟ نحن في الزمان السابق ما كنا عم نعذب، يعني لم نعذب بالمعذبين اسم فاعل أو مفعول؟ نعم اسم فاعل. اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على الفعلية، فعلية الاتصال. يعني في ذاك الزمان لم نعذب حتى نبعث رسول، يعني نفينا العقوبة، لم نقم بالعقوبة فعلا حتى بعثنا الرسول. بقول لك هذا المظاهر من الآية، فحينئذ الآية لا تفيدكم في مدعاكم، فهي لا تنفي الاستحقاق. يعني بعبارة ثانية الآية على ماذا تدل؟ تدل على حادثة تاريخية أو حوادث تاريخية، أن الله لم يعذب بالفعل حتى يبعث الرسول، لا في قوم نوح عليه السلام ولا قوم هود ولا قوم ولا قوم كل الأنبياء، لاحظتم؟ فهي أجنبية عن مدعانا. مدعانا ما هو؟ أنه لا استحقاق عقوبة قبل البيان، والآية لا تدل على هذا المعنى. هذا الإشكال الأول. اتفضل.
وما كنا يظهر
هلا يأتي هذا في مقام الجواب إن شاء الله. يأتي في مقام الجواب. فإذا وضح الإشكال الأول. الإشكال الثاني أسهل أمره، أن الآية غير ناظرة إلى العقاب الأخرى، أصلا ناظرة للعقاب الدنيوي هذا الخسف والكذا. ليه؟ لأنه عم تحكي عن الأمم السالفة. الأمم السالفة سياقها ما هو؟ عم تحكي قوم نوح أخذهم الطوفان، وقوم مثلا لوط خسفت بهم الأرض، وقوم كذا هكذا عليهم السلام أجمعين. فلا ربط لها بالبراءة. البراءة نحن عم نحكي لا عقوبة أخروية. شو جاب العقوبة الأخروية للعقوبة الدنيوية؟ وعلى هذا الأساس لا يتم الاستدلال بالآية لهذين الإشكالين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر نكتة تصلح للإجابة عن كلا الإشكالين، والنكتة هي أن هذه الآية الظاهر منها نفي استحقاق العقاب لا نفي العقاب فعلا. لما؟ يقول لقرائن: القرينة الأولى أننا إذا رجعنا إلى هذا التركيب ما كنا واستعمالات هذا التركيب في القرآن الكريم وفي اللغة العربية عموما، فإنه يدل على أن المتكلم يريد أن ينفي شيئا لأنه ليس من شأنه، وكأنه يريد أن يدلل. يا عمي طريقتي مش هيك. أشبه ما يكون في التعبير العرفي عندنا في التعبير العرفي من أين تاني بعمل هيك؟ ما كنا، يعني من أين تاني بعمل هيك؟ هذه من أي متى أنا أقوم بهذا؟ شو معناتها عرفا؟ أنه ليس دأبي هذا. يقول السيد الشهيد هذه القرينة الأولى، هي قرينة مرتبطة بالاستعمالات. القرينة الثانية مش موجودة بالكتاب ولكنها لطيفة. أنا تارة أقول لك لا أعذب حتى أبعث الرسول، وأخرى أقول لك ما كنا نعذب حتى نبعث الرسول. طب أنا أستطيع أن أعبر عن مرادي بأنه ما وما نعذب حتى نبعث رسولا. ليش عدلت عن نفي العذاب مباشرة إلى تضمين وإقحام مادة الكون بين ما النافية وبين العذاب؟ ليش وصلت للكون؟ هذه كان شو بدي فيها؟ كان زائدة، يعني بالقرآن فيش كان زائدة. جيد. الجواب يقول السيد الشهيد: إقحام مادة الكون وجعلها هي المنفية وتوصيتها بين النفي وبين العذاب، هذا يدل على ماذا؟ يدل بوضوح على نفي استحقاق، يعني أن طريقة المتكلم ليست هكذا. واضح؟ فإذن هاتان هما القرينتان اللتان يعتمد عليهما السيد الشهيد، أنه من جهة الظاهر في هذا النفي بحسب الاستعمالات هذا التركيب أنه تركيب يدل على أن هذا طريقة المتكلم، والأمر الآخر أن ظاهر النفي في الآية هو ماذا؟ مع تضمين الكون بين ما النافية وبين العذاب، أنه ماذا؟ أن المولى لا يريد أن ينفي العذاب فعلا، فكأنه يقول أنا في مورد عدم استحقاق العقوبة، وهو عدم، وهو مورد عدم إرسال أنبياء، وهو مورد عدم البيان والحجة، لا أعاقب. وبذلك ينتفي الإشكال الأول، بل بهذا البيان ينتفي الإشكال الثاني. لأننا إذا بنينا على أن المراد في الآية نفي الشأنية ونفي الاستحقاق، فهذا نفي الشأنية والاستحقاق لا يناسب العقاب الدنيوي، بل هو إما أعم من العقوبة الدنيوية والأخروية أو خاص بالعقوبة الأخروية، لأنه بالعقوبة الدنيوية فيش إله إنه أنت تستحق وبتستحقش، يا بعبو يا بعبو، يا بخصف الأرض يا ما بخصف الأرض، لاحظتم؟ مضافا إلى أنه هناك قرينة بالنسبة للإشكال الثاني تمنع من نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية. لما؟ يقول إذا راجعت سياق الآية وما قبلها، سياق الآية وما قبلها ما هو؟ هو سياق التعرض لأحكام عامة. لاحظ في هذه الآية هناك إذن سياق للتعرض لأحكام عامة. لاحظ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين. هذه من اهتدى ومن ضل ولا تزر وازرة، هذه لا تتلاءم مع شو؟ مع الحكاية عن أمم سابقة، لا لا، هذه تتلاءم مع ماذا؟ مع إما عقوبات الآخرة لوحدها أو عقوبات الدنيا والآخرة معا، لأنه عم يحكي عن المسؤوليات والاستحقاق وما شغل ذلك. إن قلت شيخنا ماذا نصنع بقولنا بقوله تعالى ما كنا؟ طب ما زال هيك، قصد الله ليش بده يقول ما كنا فعل ماضي؟ الجواب لا، هناك نكتة وهذه غير موجودة في المتن، هناك نكتة بلاغية في الإتيان بالفعل الماضي. ما هي؟ أن الفعل الماضي يدل على التحقق ويدل على شيء من الثبات. فعل ماضي شغلة صايرة يعني محسومة، مش أنه بدها تصير، لا محسومة وصايرة. يعني هذا مما يدلل على ماذا؟ على الشأنية، ومما يدلل على الاستحقاق. واضح إن شاء الله. مع ذلك يقول السيد الشهيد بالأخرة أن الآية لا تدل على المدعى ولكن لإشكال آخر. نؤجل ذكر هذا الإشكال إلى يوم السبت إن شاء الله، ونحن ماذا نصنع يوم السبت؟ نطبق العبارة ونذكر الإشكال ونقرأ آية كل ما لا أجد فيما أوحي إلي، ويمكن أيضا أن ننهي الآية الأخيرة لأنه تقريب الاستدلال فيها صار واضحا والإشكال صار فيها واضحا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نتبرك بقراءة القسم الآخر من الخبر الأول من أو الخبر الوحيد في كيفية المعاشرة مع أصناف الإخوان. فإذا هذه الرواية كانت تتحدث عن إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. كنا قد وصلنا، فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال. فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه وعاد من عاده. هذه جدا مهمة يا أخوان، صاف من صفاه وعاد من عاده. أنا كيف أعادي من يعاديه إنسان غير متدين؟ كيف أصافي من يصافيه إنسان خصاله غير حميدة؟ إن هذا الأخ الثقة بده يكون على درجة كتير عالية لحتى أنا عادل اللي بعاديه. لاحظتم؟ واكتم سره وأعنه وأظهر منه الحسن. يعني أظهر من حاله لهذا الأخ الأمور الحسنة. ثم يعلق الأمير عليه السلام واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر كان في الزمان الماضي مادة شديدة الندرة، وكانوا يقولون أنها بمثابة المادة الأساسية لصناعة الذهب أو بعض المجوهرات الثمينة جدا. فعندما يقول أعز من الكبريت الأحمر هذا كناية على شدة الندرة. وبالفعل أخ يكون أخا ثقة بالمعنى الذي قرأنا أنه في الروايات الأخرى أن تختبره وأن 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 وأن، هذا نادر جدا. كثيرا ما الناس تتعامل مع بعضها لأجل مصلحة، لأجل فترة، لأجل زمالة، لأجل اشتغال مشترك في شغل ما، هذا الغالب. مش أنه أنا بأخذ هذا أخي ورفيقي وصديقي. فإذا شيء جدا مهم أنه لابد أن يكون منه على ثقة. وهذه أخوة ما بتصير بيوم واثنين، مثل ما ذكرنا الأسبوع الماضي، ما بتصير بيوم واثنين أنه أنا فلان بلحة عرضت له صرت منه على ثقة، لا جربته لا جربني ولا شفته لا شفته صرت على ثقة حبيته. هذا بيكون الإنسان شو عم يعمل؟ يضحك على نفسه. وهؤلاء سرعان ما بعد مدة بسيطة شو بصير عنده؟ نكسة. أصلا هو علاقاته في الحياة هكذا، مثل يتزوج امرأة بعده صاروا معه شهرين بيقتل حاله عليه، خشبت شو بتعرف منه؟ حتى لو رحت وتحكيت معه وتعرفت عليها وفدت على بيت، شو بتعرف منه؟ شو بتعرف من خصالها؟ كيف عرفتها؟ عرفتها من خلال تعريفها بنفسها؟ سلم دياتك خوش تعريف. هلا أنا بقعد مع الشيخ مصطفى إلا أنا مش أنا معصوم بدي العصمي إذا بدك معصوم. هذا لا ينفع، لا بد من التجربة هي التي تصدق أو تكذب. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك. الإنسان واحدة من اللذائذ في هذه الدنيا هي لذة ماذا؟ حتى في الآخرة لذة العشرة، لذة الصحبة، هذه الجلسة إنه شربنا شاي مع بعضنا وتحدثنا وتسامرنا واو، هذه لذة. فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم. خلي ما تقطع المسألة، يعني من الخطأ أن يأتي الإنسان ويقول هودي عطالين بطالين، ما بيكونوا عطالين بطالين، ما بيناسبوني ما بدي اقعد معهم على اساس انت ما انت مثلهم، ما انت مثلك مثلهم، فانت مثلك مثلهم، كلكم اعملوا هيك بتتقطع اواصر الناس فيما بينهم. ولا لاحظ ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرك. اخ انت لم تختبره بعد، ما فيك اول يوم تعرف عليه وثاني يوم تقول له ما وقف معي صار معي مصيبه ما وقف معي من امبارح تعرف عليه، أنت لم تختبره، كيف اعتبرته أخ ثقة؟ فإذا أطلب منه هذا المقدار، تسهرون مع بعضكم البعض هذا المقدار. نعم من خلال العشرة، من خلال القرب، من خلال الزمن يمكن، والتجارب يمكن أن تتخذه أخ ثقة، ولكن أنت ابقي منه هذه درجة الالتزاز. والله يا أخي نظهر مع بعضنا أيام التعطيل نأتي نزور بعضنا، وين مش بالعكس. وابذل لهم ما بذلوا لك، هذه قاعدة كمان، لا ترمي بنفسك عليها ولا تزهد به، ابذل له وابذل لهم ما بذلوا لك، الذي يبذلونه لك تبذلوا له من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. واحد كل يوم بتسلم عليه بدفشك، تعرف يعني بدفشك؟ لا يرد عليك بل يزجرك، فأنت كل يوم تبقى وتأتي وتتحاول التقرب منه، لا تفاعل معه بقدر ما يتفاعل معك. هذه الدنيا هكذا، أمر عقلائي هذا أصلا، يبذلون لك حلاوة اللسان وطلاقة الوجه والسلام وشيء من المزاح وكذا، هذا المقدار. أما كل ما وجدت شخصا تتعبط به وتقول تعالى أنت أخي الثقة، ليس الأمر ليس كذلك. فعلا الالتفات إلى مثل هذه الرواية يحل الكثير من المشاكل. أنا بمقدار تجربتي وما رأيته من الإخوان وما شاكل ذلك، كثير من الإخوة خاصة من يكون لديه اليوم بتعبيرنا المعاصر بيقولوا شيء من الفراغ العاطفي، هذا شو بيكون عنده؟ في أخي عنده مشاكل شخصية بحياته مسبقا، فهذه المشاكل الشخصية شو بده يعمل؟ بده يسدها من خلال الأصدقاء. فكرة جيدة، ولكن شو بده يعمل هذا؟ يتسرع على نفس الطريقة، بيتعرف على واحد يومين ثلاثة وعملوا رفيقه، فجأة بيقول لك أنا فلان بحكيش معه، تغرب توصل معه رفيق عملوا رفيقه بحكيش معه. ليش بتحكيش معه؟ شو القصة؟ شو فلان ما بيسوى؟ ليش ما بيسوى؟ ما يقول لك شو عمل فيه، دينته ما رجع لي اياه. نعم انت بتعرفه كيف بدك تدينه، انت اذا بتعرفوش كيف بدك تدينه، انت اموال مره واحد امواله كتير يدين خير، اذا راح خير ان شاء الله، بس انت مسؤوليتك على قدك، اذا ما بتعرفه كيف بدك تدينه؟ او والله روح بدي زوجه بنت عمي، لك شو عمل فيها لبنت عمي؟ انت بتعرفه كيف بدك تزوجه بنت عمي؟ هي اساس الحصه. وعلى وهكذا دائما تحصل مشاكل من هذا القبيل. لا الإنسان لابد أن يكون متوازن في هذه الجهة، هذه يعني مؤدى إذا بدك الرواية، إنه الإنسان لابد أن يكون متوازن، يعطي الأمور حجمها، مقدار المعرفة والصحبة بين الشخصين كم هو، مقدار عميق، مقدار عشرة طويل، حتى أحيانا يمكن اثنين يعيشوا 20 سنة مع بعض ونضل مكاشر، يبقوا مكاشرة 30 سنة و50 سنة مع بعضهم، رشتريك. ويمكن أن يكون 3-4 أعوام وصوروا إخوان ثقة بسبب المواقف وبسبب مشاكل ذلك. وفقنا الله وإياكم لأداء حقوق الإخوان، والحمد لله رب العالمين.